الإنسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست.
طيب من تشاور؟ من تشاور؟ هذه أيضا كانت موضعا لنصائح من السلف لأولادهم، وكذلك من يعني حتى الأدباء، ويعني أحيانا الحكماء القدماء، الحكماء القدماء يقول أحدهم لابنه: لا تشاورن مشغولا وإن كان حازما. يعني لو كان عنده عقل، لكن ما هم متفرغ لينصحك. ولا جائعا وإن كان فهيما، ولا مذعورا وإن كان ناصحا، ولا مهموما وإن كان فطنا. فالهم يعقل العقل. إيش يعني يعقل العقل؟ أيوة، فلا يرشح منه شيء، يربطه فلا يرشح منه شيء. قال: فالهم يعقل العقل ولا يتولد منه رأي ولا تصدق منه روية. طيب، من المواقف عند الزواج. وهذه يعني هذا الموضوع يعني سبحان الله كتب الأدب حفلت فيه بقدر كبير من النصائح دونت. ويبدو طبعا إن الآباء والأمهات عند زواج الأولاد الذكور والإناث يكون لها يعني إنه الآن في نقلة كبيرة، يعني الآن سيخرج من بيته، من بيت أبيه وأمه، ويذهب إلى مكان آخر، خلاص يعني فيها نقلة كبيرة، يعني ما هي سفرة ويرجع ولا هالحين. هذه يعني مسألة فيها أو لها أثر كبير في النفس. طبعا البنت من جهة يعني تخفيف الوحشة وألم فراق أهلها تحتاج أكثر من الذكر، الأنثى تحتاج أكثر من الذكر. والانتقال يعني انتقال البنت سيوقفها على طبائع وقيم وعادات، أشياء يعني تختلف تماما كثيرا عما ألفته. وإن كان الله أودع في الإناث طبيعة التأقلم أو سرعة التأقلم مع الواقع الجديد، عندها قابلية أن تنسجم، يعني في الغالب طبعا ما لم يكن شيئا منكرا أو شيئا استفضعا. طبعا هنا دور الأب أو الأم مهم جدا لأجل نجاح العملية، هذه عملية الزواج. وكانت العرب توصي بناتها بما يوجب الألفة عند الإهداء للزوج، ومن أهم وأشهر هذه الوصايا ما أوصت به أمامة بنت الحارث ابنتها ليلة زفافها وإهدائها لزوجها الحارث بن عمرو الكندي، فقالت لها: أي بنية، لو تركت الوصية لفضل عقل وأدب لتركت ذلك لك. يعني أنت صاحبة عقل وأدب، عندك فضل عقل وأدب، بس الوصية لا تترك حتى لصاحب الفضل في العقل والأدب، ولكنها معونة للعاقل وتنبيه للغافل. أي بنية، لو استغنت المرأة بغنى أبويها وشدة حاجتها كنت أغنى الناس عن الزوج. يعني لو كان مسألة مال، أبوك الحمد لله غني ويكفيك وزيادة، ما تحتاج زواج، لكن ليس كل شيء هو المال. لو كان فقط المال كان أنت مكفية، ما تحتاج إلى الزواج. ولكن للرجال خلق النساء كما لهن خلق الرجال، وأيضا للأنثى حاجة جهة العفة ومن جهة الولد ومن جهة خلص حياة اجتماعية يكون لها وضع مستقل. ثم يعني سردت عليها الوصية المعروفة: إنك قد فارقت الحواء الذي منه خرجت، البيوت المجتمعة، والوكر الذي منه درجت، إلى وكر لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فأصبح بملكه عليك ملكا، فكوني له أمة يكون لك عبدا. واحفظي عني خصالا عشرة تكن لك ذخرا وذكرا. أما الأولى والثانية فحسن الصحبة بالقناعة وجميل المعاشرة بالسمع والطاعة. الزوج كان عنده زوجة قنوعة ما تتطلب دائما، هذا سيرتاح. وجميل المعاشرة بالسمع والطاعة وما تتمرد عليه، ففي حسن المصاحبة راحة القلب، وفي جميل المعاشرة رضا الرب. والثالثة والرابعة التفقد لموضع عينه، يعني ما يرى منك مستقبحا، والتعاهد لموضع أنفه فلا يشم منك مستكرها، فلا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشم أنفه منك خبيث ريح، واعلمي أن الماء أطيب الطيب، وأن الكحل أحسن الموجود. والخامسة والسادسة فالحفظ لماله، فإنه من حسن التقدير والرعاية لحشمه، يعني قرابته، أبو أمه، جاء أخوانه، وهو من حسن التدبير والرعاية لحشمه وعياله، وهو من حسن التدبير. والسابعة والثامنة التعاهد لوقت طعامه والهدوء عند منامه، فحرارة الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. يطلع الواحد عن طول إذا صار نعسان وما هو قادر أن ينام. والتاسعة والعاشرة لا تفشين له سرا ولا تعصين له أمرا، فإنك إن أفشيت سره لم تأمني غدره، وإن عصيت أمره أو غرت صدره. واتقي الفرح لديه إن كان ترحا، لأن هذه ما هي مواساة أن تظهر الفرح وهو حزين، والاكتئاب عنده إذا كان فرحا، بل تشاركه في فرحه أيضا. فإن الأولى من التقصير، والثانية من التكدير، وكون أشد ما تكون له إعظاما يكن أشد ما يكون لك إكراما، وأشد ما تكونين له موافقة يكن أطول ما تكونين له مرافقة. واعلمي أنك لا تصلين إلى ما تحبين منه حتى تؤثري رضاه على رضاك وهواه على هواك فيما أحببت وكرهت، والله يخير لك ويصنع لك برحمته. ختمتها بدعاء. وهذه جمرة الأمثال وحاضرات الأدباء ونثر الدر. وأوصى أسماء بن خارجة الفزاري، وكان من حكماء العرب، بنته في ليلة زفافها هند، قال: يا بنية، إن الأمهات يؤدبن البنات، وإن أمك هلكت وأنت صغيرة، فافهمي عني ما أقول. إنك قد خرجت من العش الذي فيه درجت، وصرت إلى فراش لا تعرفيه، وقرين لم تألفيه، فعليك بأطيب الطيب الماء وأحسن الحسن الكحل، وإياك وكثرة المعاتبة فإنها قطيعة للود، وإياك والغيرة فإنها مفتاح الطلاق، وكوني له مهادا، يعني بساطة، يكن لك عمادا، كوني له أرضا يكن لك سماء، وكوني له أمة يكن لك عبدا، لا تلحفي به فيقلاك، لا تكثري الإلحاح والطلبات فيبغضك، ولا تباعدي عنه فينساك، إن دنا فاقربي منه، وإن نأى فابعدي عنه، واحفظي أنفه وسمعه وعينه، لا يشم منك إلا طيبة، ولا يسمع إلا حسنة، ولا ينظر إلا جميلة، واعلمي أني القائل لأمك: خذي العفو مني تستديمي مودتي، ولا تنطقي في سورتي حين أغضب، فإني وجدت الحب في الصدر والأذى، إذا اجتمع لم يلبث الحب يذهب. الحب والأذى يطرد أحدهم الآخر. وأوصى أبو الأسود الدؤل ابنته فقال: إياك والغيرة فإنها مفتاح الطلاق، وعليك بالزينة وأزين الزينة الكحل، وعليك بالطيب وأطيب الطيب إصباغ الوضوء عيون الأخبار. وقال: إنك لن تنالي ما عند إلا باللطيف، بمستلطف القول والفعل تنالي. وأنكح ضرار بن عمرو الضبي ابنته من معبد بن زرارة، فلما أخرجها إليه قال: يا بنية، أمسكي عليك عنده فضل الكلام، لأن الثرثرة تصدع رأس الزوج. وقال أكثم بن صيف لابنه: يا بني لا يحملنكم جمال النساء عن صراحة النسب، فإن المناكح الكريمة مدرجة للشرف. يعني شوف أصولها، من أصولها؟ العائلة، النسب، الجد، الجدة، من أصولها؟ من أعمامها؟ من أخوالها؟ هل هم من الأتقياء البررة العقلاء الكرماء السمعة الطيبة؟ وأوصى أعرابي ابنه لما أراد الزواج: يا بني لا تتخذها حنانة. يعني الآن هو الولد يبحث، الولد يبحث، قال: يا بني لا تتخذها حنانة ولا أنانة ولا منانة ولا عشبة الدار ولا كبة القفا. أمالي القالي، من هي الحنانة؟ قال: التي لها ولد من سواه فيتحن إليهم، لأن الولد هناك. والأنانة التي مات زوجها فهي إذا رأت الزوج الثاني أنت وقالت رحم الله فلانا لزوجها الأول. وقيل هي التي تئن كسلا وتمارضا، كل شوية ما فيها للعافية. والمنانة التي لها مال فهي تمن على زوجها كلما أعطته شيئا. لكن إيش يعني عشبة الدار؟ قالوا: المرأة الحسناء في المنبت السوء، جميلة تربية ما في بيت سيء، جميلة بس العائلة التي خرجت منها ليست عائلة الدين. ولذلك عشبة الدار العشبة الجميلة التي تنبت بين القمامة والنجاسات، هذه عشبة الدار. طيب كبة القفا، قال: المرأة ذات السمعة السيئة التي يأتي زوجها أو ابنها القوم فإذا انصرف من عندهم، قال رجل من جبناء القوم: قد والله كان بيني وبين امرأة هذا أمر. طبعا السمعة السيئة قد تنتج أحيانا من إشاعات وافتراءات وإفك، لكن كثيرا ما تكون مبنية على أشياء حصلت. وأما يعني الوصايا في الأدب والخلق الأخلاق يعني بعمومها فكثيرة، فيقول بعض أصحاب جعفر بن محمد الصادق: دخلت على جعفر وموسى بين يديه، يعني ولده يوصيه بهذه الوصية بين يديه جالس، فكان مما حفظت منها أن قال: يا بني اقبل وصيتي واحفظ مقالتي، فإنك إن حفظتها تعيش سعيدة وتمت حميدة. يا بني من رضي بما قسم له استغنى، ومن مد عينه إلى ما في يد غيره مات فقيرا، ومن لم يرض بما قسم الله له اتهم الله في قضائه، ومن استصغر زلة نفسه استعظم زلة غيره، ومن استصغر زلة غيره استعظم زلة نفسه. يا بني من كشف حجاب غيره انكشفت عورات بيته، ومن سل سيف البغي قتل به، ومن احتفر لأخيه بئرا سقط فيها، ومن داخل السفهاء حقر، ومن خالط العلماء وقر، ومن داخل مداخل السوء اتهم. يا بني إياك أن تزري بالرجال فيزرى بك، لا تحتقر لا تزدري يزدرونك، وإياك والدخول فيما لا يعنيك، يعني لا يفيدك لا في دين ولا في الدنيا، لا يفيدك شيء ما في منه فائدة، وإياك والدخول فيما لا يعنيك فتذل لذلك. يا بني قل الحق لك أو عليك، تعلو بين أقرانك. يا بني كل كتاب الله تاليا وللسلام فاشيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا ولمن قطعك واصلا ولمن سكت عنك مبتدئا ولمن سألك معطيا وإياك والنميمة فإنها تزرع الشحناء في قلوب الرجال وإياك والتعرض لعيوب الناس فمنزلة التعرض لعيوب الناس بمنزلة الهدف. يا بني إن زرت فزر الأخيار ولا تزر الفجار فإنهم صخرة لا يتفجر ماؤها وشجرة لا يخضر ورقها وأرض لا يظهر عشبها. قال علي بن موسى فما ترك هذه الوصية إلى أن توفي، يعني حافظ على وصية أبيه طيلة حياته، حافظ على وصية أبيه طيلة حياته. من طبعا التابعين العظماء عروة بن الزبير، عروة بن الزبير رضي الله عنه، عن هشام بن عروة قال: قال عروة لبنيه: يا بني، يا بني، أو يا بني للجميع، يعني لا يهدي أن أحدكم إلى ربه ما يستحي أن يهديه إلى حريمه، فإن الله أكرم الكرماء وأحق من اختير له. يا بني تعلموا العلم فإنكم إن تكونوا صغار قوم فعسى أن تكونوا كبراءهم، وسوءتاه ما أقبح من شيخ جاهل، ماذا أقبح من شيخ جاهل؟ يعني غدا يصير لك يعني يكون لك مكان ثم أنت جاهل. وإذا رأيتم خل رائعة من شر من رجل فاحذروه، وإن كان عند الناس رجل صدق فإن لها عنده أخوات. إذا رأيتم خلة رائعة من شر من رجل فاحذروه، ما معنى رائعة؟ يا إخوان ما معنى رائعة؟ أيوة، من الروع، من الروع. راعني الأمر يروعني إذا أفزعني. قال: وإذا رأيتم خلة رائعة من خير من رجل فلا تقطعوا إناتكم منه، وإن كان عند الناس رجل سوء فإن لها عنده أخوات. والناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم. الحين هذه قضية، يعني إذا كان رأيت شيء مروع من شر من واحد احذره لأن له لها عنده أخوات، فاتقاء ما يتوقع. طيب، أما طبعا أشد الوصايا تأثيرا في النفس ما يكون عند الوفاة. فعن الوليد بن عبادة قال: دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت، فقلت: يا أبتاه أوصني واجتهد لي. قال: أجلسوني. قال: يا بني إنك لن تطعم طعم الإيمان ولن تبلغ حق حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: قلت: يا أبتاه، فكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ فقال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم، ثم قال: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار. رواه أحمد بسند صحيح. وعن عبادة بن محمد قال: لما حضرت عبادة ابن الصامت الوفاة قال: أخرجوا فراشي إلى الصحن، يعني صحن الدار، ثم قال: اجمعوا لي موالي وخدمي وجيراني ومن كان يدخل علي فجمعوا له. فقال: إن يومي هذا لا أراه إلا آخر يوم يأتي علي من الدنيا، وأول ليلة من الآخرة، وإني لا أدري، وإنه لا أدري لعله قد فرط مني إليكم بيدي أو بلسان شيء، يمكن أسأت بكلمة أو بحركة، وهو والذي نفس عبادة بيده القصاص يوم القيامة. وأحرج على أحد منكم في نفسه شيء من ذلك إلا اقتص مني قبل أن تخرج نفسي. فقالوا بل كنت والدا ومؤدبا. قال أغفرتم لي ما كان من ذلك؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد. ثم قال أما الآن فاحفظوا وصيتي. أحرج على كل إنسان منكم يبكي، يعني النياحة وليس البكاء المعتاد ولا دمع العين، لأن هذا مباح. ثم يستغفر لعبادة ولنفسه، فإن الله عز وجل قال واستعينوا بالصبر والصلاة. ثم أسرعوا بي إلى حفرتي ولا تتبعوني نارا ولا تصنعوا علي أرجوانا. طبعا هذا من أفعال أيضا غير المسلمين، والكلام هذا أو الرواية هذه في الزهد لهناد بن السري. الأرجوان ثوب أو سرج أحمر يحشى بالقطن أو الصوف ويوضع على ظهر الدواب من الركوب عليه، ولا هذه الآن يعني جنازة موضع تواضع، ما هو موضع أن توضع فيه. هاتوا أفخم سيارة تنقلوا، هاتوا. أما سعد فإنه قال لابنه حين حضره الموت يا بني إنك لن تلقى أحدا هو أنصح لك مني، أنا أبوك وأنت أبني، لن تلقى أحدا أنصح لك مني. إذا أردت أن تصلي فأحسن وضوءك ثم صلي صلاة لا ترى أنك تصلي بعدها، وإياك والطمع فإنه فقر حاضر، وعليك باليأس فإنه الغنى. يعني إذا يأست من الدنيا خلاص انقطع أملك من الدنيا، هذا هو الغنى، هذا هو الغنى. وإياك وما يعتذر منه من العمل والقول، يعني شيء لازم تبرره تبدي لا تفعله أصلا، لا تفعله أصلا، ما تحتاج إلى أن تقدم أعذارا، واعمل ما بدا لك. يعني بعد هذا اعمل ما بدا لك. رواه الطبراني في المعجم الكبير، قال الهيثمي رجال وجال الصحيح. أما عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يروي قال لما حضر عبد الله الوفاة، عبد الله أبوه عبد الرحمن مسعود، قال له ابنه عبد الرحمن يا أبتي أوصني، قال ابكي من خطيئتك، ابكي من خطيئتك. تاريخ دمشق بن عساكر. وعن الشعبي قال لما حضر عبد الله بن مسعود الموت دعا ابنه فقال يا عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود إني أوصيك بخمس خصال فاحفظهن عني: أظهر اليأس للناس، ايأس مما عندهم مما في أيديهم، اغسل يدك فإن ذلك غنى فاضل، ودع مطلب الحاجات إلى الناس فإن ذلك فقر حاضر، ودع ما تعتذر منه من الأمور ولا تعمل به، وإن استطعت أن لا يأتي عليك يوم إلا وأنت خير منك بالأمس فافعل. فإذا صليت صلاة فصلي صلاة مودع كأنك لا تصلي بعدها. هذا في وصايا العلماء عند حضور الموت لابن زبر الربعي. وأما قيس بن عاصم لما حضرته الوفاة دعا بنيه فقال يا بني خذوا عني، فإنه ليس أحد أنصح لكم مني، إذا أنا مت فسودوا أكابركم ولا تسودوا أصاغركم، فيتسفه الناس كباركم فتهونوا عليهم. شو هذه قضية تصدير الكبير، تصدير الكبير هيبة أمام الناس. قالوا عليكم باستصلاح المال فإنه منبهة للكريم ويستغنى به عن اللئيم، ليكن لكم مصدر رزق، اعتنوا بهذا. وإياكم والمسألة فإنها آخر كسب المرء. وأما وصية سعيد بن العاص لابنه عمرو لما حضرته الوفاة قال: يا بني أيكم يكفل عني ديني؟ قال عمرو بن سعيد: علي دينك يا أبا كم هو؟ قال: 80,000 دينار. طبعا 80,000 دينار هذه يعني مصيبة، أنها الدينار 4 غرامات وربع من الذهب، اضرب 4.25 غرام في 80,000 كم تطلع بالغرامات؟ ها؟ أكثر من 350 غرام، 350,000 يعني. قال: وفيما استدنتها يا أبتي؟ قال: في كريم سددت خلله يعني حاجته، أو في لئيم اشتريت عرضي منه. ثم قال سعيد: هذه خصلة وبقيت خصلتان. قال: ما هما يا أبه؟ قال: يا بني لا تزوجن بناتي إلا من الأكفاء ولو بفلق خبز الشعير. جيب رجل، رجل بمعنى رجل، ولو على فلق خبز شعير. قال: أفعل. قال: يا بني ذهبت خصلتان وبقيت خصلة. قال: وما هي يا أبا؟ فقال: يا بني إن فقد إخواني وجهي فلا يفقد معروفي، إن فقد إخواني وجهي بالموت فلا يفقدوا معروفي، يعني تصلهم من بعدي. قال: أفعل يا أبه. قال: يا بني ما زلت أعرف الكرم في حماليق عينيك وأنت يحرك بك في مهدك. أتفرس فيك الكرم وأنت في مهدك في المهد حتى بلغت ما أرى. يا بني ما شاتمت رجلا منذ كنت رجلا، من يوم ما بلغت مبلغ الرجال ما شاتمت رجلا، ولا زاحمت ركبتاي ركبته، ولا كلفت من يرتجيني أن يسألني فيبذل وجهه. يعني أنا أبادر قبل ما يسأل. يا بني أخذ الله المعروف إذا لم يكن ابتداء من غير مسألة، وهذا في البداية والنهاية. ومنهم من أوصى ابنه بأبيات كما فعل الحارث بن عباس بن مرداس الأسلمي، يوصي ابنه قائلا: احفظ بني وصية أوصيكها، احفظ بني وصية أوصيكها إن كنت تؤمن بالكتاب المنزل، أكرم خليل أبيك حيث لقيته حتى يبين ثواؤكم في المنزل، حتى يغادر، والضيف إن له عليك وسيلة لا يتركنك ضحكة للنزل، واستوص خيرا بالعشيرة كلها ما حملوك من المثاقل فاحملي، يصل جناحك يا بني فإنما يعلو الشواهق ذو الجناح الأجدل، واصدق إذا حدثت يوما معشرا وإذا عييت بأصل علم فاسألي، وذر المجاهلة إنها مشؤومة، وإن امرؤ أهدى نصيحة فاقبلي. وقال أبو الأخفش الكناني لابن له: أبني لا تك ما حييت مماريا ودع السفاهة إنها لا تنفع، لا تحملن ضغينة لقرابة إن الضغينة للقرابة أقطع، لا تحسبن الحلم منك مذلة إن الحليم هو الأعز الأمنع. روضة العقلاء لابن حبان. طبعا الآن مع الأسف الضغائن تورث عبر الأجيال، يعني هو قبل أن يموت يقول ترى ما تدخل بيت ولا أحل ولا أسمع ولا غاضب إلى يوم القيامة لو فعلت، يعني صارت الضغائن مصيبة والله تورث، بدل ما هو الآن يموت بدل ما ينصح كنصح هذا الرجل إذا به يوصيهم بالقطيعة. طبعا ابن الجوزي رحمه الله يعني في كتابه الذي يقال لفتة الكبد في نصيحة الولد قال واجتهد يا بني في صيانة عرضك من التعرض لطلب الدنيا والذل أهلها واقنع تعز، فقد قيل من قنع بالخبز والبقل لم يستعبده أحد. مر أعرابي ببلدة فقال من سيدكم؟ قالوا الحسن البصري. قالوا وبما سادكم؟ قال استغنى عن دنيانا. قالوا استغنى عن دنيانا واحتجنا إلى علمه. أبو الوليد الباجي له كتاب اسمه النصيحة الولدية يوصي فيه ولديه إنكما لما بلغتما الحد الذي قرب فيه تعين الفروض عليكما وتوجه التكليف إليكما وتحققت أنكما قد بلغتما حد من يفهم الوعظ ويتبين الرشد ويصلح للتعليم والعلم لزمني أن أقدم إليكما وصيتي وأظهر إليكما نصيحتي مخافة أن تختلمني المنية ولم أبالغ مباشرة تعليمكما وتدريبكما وإرشادكما وتفهيمكما، فإن أنسى الله تعالى في الأجل فسيكثر النصح والتعليم والإرشاد والتفهيم، وإن حال بيني وبين ذلك ما أتوقعه وأظنه من اقتراب الأجل وانقطاع الأمل ففيما أرسمه من وصيتي وأبينه من نصيحتي ما إن عملتما به ثبتتما على منهاج السلف الصالح وفزتما بالمتجر الرابح ونلتما خير الدنيا والآخرة. ثم قال لهما وصيتي قسمان، فقسم فيما يلزم من أمر الشريعة أبين لكما منه ما يجب معرفته ويكون فيه تنبيه على ما بعده، وقسم فيما يجب أن تكونا عليه في أمر دنياكما وتجريان عليه بينكما. والحمد لله رب العالمين. طبعا هو قسم الكتاب أو هذه الوصية المكتوبة التي صارت كتابا بعنوان النصيحة الولدية إلى قسمين، قسم فيه علم يعني أحكام فقهية ومن علوم الشريعة، وقسم فيه النصائح عن الدنيا كيف يعيشان فيها. كانت هذه أيها الأخوة والأخوات طائفة من النصائح السلفية من السلف لأولادهم ذكورا وإناثا، وواضح طبعا من خلالها الحكمة التي يعني بنيت من الكتاب والسنة. يعني هذا الكلام ما يخرج من غير أساس، لا بد يكون فيه من الكتاب والسنة أشياء صارت في النفس أثمرت هذه الحكم، وكذلك العقل. فإذا أمران، الذي يعني يخرج مثل هذه الوصايا لابد أن يكون فيه هذان الأمران، العلم بالكتاب والسنة، والثاني العقل. فمن أراد أن تكون له وصايا فيوفر هذان، يوفر هذين الأمرين. وكذلك فإننا يعني نحتاج حقيقة أن نأخذ من السلف ما ننفع به أولادنا اليوم، ما ننفع به أولادنا اليوم. اليوم الآن يعني في خضم الفتن، الشهوات، الشبهات، يعني الآن صار فيه يا إخوان ثوابت تضيع وقيم تذهب خلاص. الجيل يصنع صناعة أخرى بالإعلام الفاسد وبعالم الشبكات وبمخالطة الكفرة بالجو الذي يعيشون فيه نحن وأهلنا وأولادنا، مخترقين من الأجهزة، من أجهزة من آمنا رأسنا إلى أساسنا. ولذلك لابد يكون في قيم تجذر في الأولاد، تعمق في الأولاد. هذه يعني هذه النصائح الإيمانية والخلقية التعاملية، حتى الأشياء التي فيها فطنة وكياسة يحتاج الواحد تأمل فيها، يعني تأمل فيها ويعيد سماعها مرات وكرات، ثم يحاول نقلها إلى الجيل التالي، لأن هذه من أعظم الصدقات الجارية، أعظم صدقات من أعظم الصدقات الجارية. علم تورثه، خلق تورثه، نصائح تورثها، خصال حميدة تورثه، من أعظم الصدقات الجارية. يعني خلاص كل ما عمل به الولد من بعدك بهذه لك مثل أجره، وهو إذا علم ولده من بعده ولد الولد ولد تسلسلت، تسلسل الأجر أيضا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلقنا بأخلاق كتابه، ونسأله عز وجل أن يرزقنا الحكمة، وأن يعلمنا فصل الخطاب، ونسأله أن نكون من خير الآباء والأمهات للأبناء والبنات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء دعاءنا. اللهم إنا نسألك في ذرياتنا خير القول وخير العمل، وفي أنفسنا يا أرحم الراحمين أصلح لنا في ذرياتنا وأصلح لنا نياتنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإنترنت، الجوجل، هذا ليس مصدر صحيح تماما. المعلومات التي تنشر أو التي تطلع في أوراق ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع، وهو مصدر التلقي. ثم نتحدث